صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة ينبه بها المصنف رحمه الله إلى شيئين. الأول أنه من كمال التوحيد وتمامه رضا المسلم إذا حلف له بالله، فإذا أقسم مسلم لمسلم على أمر من الأمور فإنه من تمام توحيده أن يقبل منه قسمه ما دام أقسم بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن الحلف المشروع هو ما كان بالله سبحانه وتعالى، اللفظ العلم الذي هو أعرف المعارف، وهو لفظ الجلالة، ومنه والله أو أقسم بالله أو أحلف لك بالله أو ما قام مقامه من أسماء الله وصفاته، مثل ورب الكعبة والرحمن الرحيم، أقسم بالله أقسم بالعزيز الحكيم، أقسم بعزة الله. بقي الكلام على الحديث. الحديث يتضمن أولا النهي عن الحلف بالأبى، وهذا كان سائدا في الجاهلية، وأدركنا منه الشيء الكثير، وأعني بالجاهلية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأدركنا نحن ومن في أسناننا الشيء الكثير. وأكثر ما يسود هذا بين النساء، فهي من محبة أبيها أو أخيها أو أمها تقسم به، فتقول أقسم بحياة أبي وحياة أبي وحياة أمي، ومنهم من يقول بلبن أمي، يعني أقسم بلبن أمي. قد يقسمون بما يملكونه من الماشية، لا سيما الإبل، فبعضهم يقول وحياة بكيرتي أو الويقتي. وهذا وأمثاله هو من الحلف بالمخلوق. وقد مضى تفصيل القول في هذه المسألة، فهو حرام باتفاق أئمة العلم والدين. الثاني في الحالف، قال فمن كان لا تحلف بآبائكم، إذن بما يحلف؟ يحلف بالله سبحانه وتعالى. والحالف هنا مأمور بأن يصدق، لأن الحلف بالله تعظيم للخالق جل وعلا، فلا يسوغ للمسلم أن يحلف بالله كذبا وزورا عالما عامدا، فإن هذا من اليمين الغموس إذا كان يقتطع بها حق. قال صلى الله عليه وسلم: ومن حلف على يمين صبر لقي الله وهو على عليه غضبان. الثالث في المحلوف له، فإنه يتوجه إليه شيئان: أحدهما أمر، والآخر وعيد يقتضي النهي. فالأمر فليرضى، ومن حلف له فليرضى، يعني يرضى بهذا القسم وهذا الحلف، لأنه إن كان صادرا من مسلم فغالب حال المسلمين أهل السنة أنهم لا يتعمدون الكذب، وأما النهي فهو في الوعيد، ومن لم يرضى فليس من الله، وهذا من أحاديث الوعيد ومن نصوصه التي من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يمرونها على ظاهرها ولا يؤولونها، كي تكون أبلغ في الزجر وأوقأ في النفس. وبقيت مسألة وهي تتضمن عدة أمور. الأمر الأول أن الحالفين أقسام: قسم يعلم صدقه لأنه من المسلمين ولم يجرب عليه الكذب، فهذا يجب قبوله والرضا به، وقسم يترجح كذبه يترجح صدقه، وهو من قامت قرائن على أنه صادق مثال ذلك: لو أن شخصا اتهم بسرقة فالمسروق في المدينة، وهذا المتهم في تلك الليلة كان في الرياض أو مكة، فهذا يترجح صدقه. قلنا يترجح لأنه قد يكون أمر بذلك، لكن هذا الأمر يحتاج إلى بينة. الثالث: من يترجح كذبه، يعني علم أنه ليس من طبعه أو ليس من سنته الصدق، هو قد يصدق لكن كذبه الراجح. فالأول والثاني، يعني من يعلم صدقه من يترجح صدقه، هذا يجب قبول يمينهما. الثالث: من يترجح كذبه، يترجح عندك كذبه، ترجح عندك كذبه، قامت قرينة على أنه يكذب، قامت قرينة على أنه يكذب، أو أنه ليس معروفا بالصدق، فهذا لا يجب قبول خبره، بل أنت في حل ما دمت تعلم أنه يترجح عندك كذبه، فلست ملزما بقبول يمينه. هذا في الأمور الجارية بين الناس، بين الناس. أما في القضاء الشرعي، في القضاء الشرعي فإنه يقبل قبول الحلف ظاهرا، وإن كنت في قرارة نفسك تكذبه، لأن القاضي لا يوجه اليمين إلى المدعى عليه إلا حين يعجز المدعي عن إقامة البينة. فأنت أيها المدعي بين أمرين، إما أن تقيم بينة على دعواك لا تقبل التأويل يقبلها القاضي، أو لا تقيم بينة، فإن أقمت بينة حكم القاضي لك بما ادعيته، وإن لم تقم بينة فليس لك إلا اليمين على هذا المدعى عليه. فالقاضي حكم لك بما في وسعه. وتبرأ ذمة القاضي ما دام أنك عدمت البينة. أما الحالف فإنه وإن قبل يمينه ظاهرا والله يعلم أنها كذب فلا تبرأ ذمته في الآخرة، وإن كنت في الدنيا لا تستطيع أن تطالبه بشيء. نعم.
قال الله تعالى: ما قولي ما شاء الله به. عن قتيبة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله به وتقولون هو الكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شاء.
هذا الباب متمم لما مضى من في تفسير قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، وقد فسرها السلف بنحو هذا. وهذا اللفظ ما شاء الله وشئت ونحوه، حياك الله والنبي، أعتمد على الله وعليك، هذا من شرك الألفاظ. ومن تمام التوحيد وتكميله أن ينأى المسلم بنفسه عن هذه الألفاظ التي هي من الشرك. وهنا تنبيه، وهو أن قائل هذه الألفاظ وما شابهها إن كان يعتقد التسوية بين الخالق والمخلوق فهذا شرك أكبر، وإن كان لا يعتقد ذلك وإنما هو جرى لفظ جرى بينهم فهذا محرم لأنه من وسائل الشرك. وقد جاء الشارع بتكميل العبادة أو بتكميل الإنسان في عبادته وفي معاملته وفي سلوكه مع الآخرين وفي تخاطبه معهم. ومن ذلكم أن الشارع الحكيم قد سد كل ذريعة يتوصل منها إلى الشرك ولو بعد مئات السنين. ومن هذا الباب العكوف عند قبول الأولياء والصالحين لعبادة الله عندها والتقرب إلى الله عندها بالدعاء أو بكثرة الذكر أو بقراءة القرآن. نعم. هذا الحديث، الحديث الأول يتضمن شيئين. الأول قبول الحق ممن جاء به، قبول الحق ممن جاء به وإن كان كافرا. وكيف يعرف أن ما جاء من الكافر حق؟ والجواب لأنه إن وافق شرعنا فهو حق، وإن خالفه فهو باطل. بقي أمر آخر، من أين يطلب الحق؟ والجواب يطلب الحق من أهل الحق، أهل السنة، وأقوال غيرهم وأفعالهم تكون حقا إذا وافق، إذا شهد لها شرعنا بأنها حق. الشيء الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحكم من تلقاء نفسه، بل لا يحكم إلا بماذا؟ بالوحي، فما أنزل عليه فيه حكم فيه بحكم الله أمرا أو نهيا، وما لم ينزل عليه فيه شيء فإنه في الغالب يسكت، في الغالب يسكت. وها هنا سؤال، هل يجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم ينزل عليه فيه وحي؟ والجواب نعم، قد يجتهد صلى الله عليه وسلم، بل جاءت النصوص الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام اجتهد في وقائع. وها هنا يجب أن تعلموا أن اجتهاد نبينا صلى الله عليه وسلم له ثلاثة أحوال، إحداها ما نزل الوحي بموافقته، الثاني ما سكت عنه الوحي، فهذان شرع يجب العمل، يجب قبوله والعمل به أمرا أو نهيا. فالأول واضح، والثاني كيف كان شرعا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يقر نبيه صلى الله عليه وسلم إلا على حق، فما دام الوحي قد سكت فهو إقرار، والله تعالى لا يقر نبيه صلى الله عليه وسلم إلا على حق. الثالث ما نزل الوحي بخلافه، فهذا ليس بشرع، ولكن لا يجوز التثريب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الحمل عليه، ولا النيل منه، لأن الله اصطفاه واجتباه وهداه وهدى به وأقامه وأقام به الملة صلى الله عليه وسلم. الأمر هناك أمر ثالث، وهو أن صاحب الهوى قد يصيب المبتدع الضال من المسلمين أو الكافر، قد يصيب. ولهذا لما عاب اليهودي على المسلمين قولهم ما شاء الله وشئت والكعبة، يعني الحلف بالكعبة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولعل ولعله صلى الله عليه وسلم حين اعتراض اليهودي عليه أو اعتراض اليهودي على المسلمين بهذا الاعتراض صادف نزول جبريل صلى الله عليه وسلم بالوحي. نعم. وهذا الحديث يفيدنا فائدتين. الفائدة الأولى نهي المخالف وإرشاده إلى الصواب، فالمخالف ينهى ويرشد كذلك إلى الصواب. والذي خبر القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد في هذا الباب ما لا يحصى من آية التنزيل الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتكاليف الشرعية تقوم على الأمر والنهي، ومن ذلكم حديث المسيء صلاته ويحفظه أبناؤنا وبناتنا في الصفوف الابتدائية الأول، أظن في السنة الرابعة الآن، ما أدري، أنا عهدي بهذا قبل 50 سنة أو 55 سنة. فإن الرجل دخل المسجد فصلى ثم جاء فرد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمره بها بالصلاة، يأمره بإعادة الصلاة. فلما تبين له أنه لا يعلم غير هذا أرشده صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة الصحيحة. وبها نعم. فالفائدة الثانية الحكم على ظاهر القول والفعل، فمن أظهر بقوله أو فعله خيرا حكم له بذلك ولا يفتش عن نيته، ومن أظهر شرا أو مخالفة بقوله أو فعله حكم بأنه على خطأ وأن ما قاله أو فعله باطل. وهاكم مثالا آخر بالإضافة إلى قصة المسيء التي قدمتها أو قدمت الإشارة إليها آنفا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاهبا من مكة إلى ثقيف وهوازن لقتالهم حتى يسلم، وذلك بعد الفتح. فمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه على سدرة يعكف عندها المشركون ويعلقون بها أسلحتهم للتبرك، فقال حدثاء العهد بالإسلام الذين أسلموا عام الفتح قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواب كما لهم ذات أنواب، يعني اجعل لنا شجرة نعلق بها أسلحتنا مثلهم. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إله، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أصحاب رضي الله عنهم قلبتهم لأنها شرك بالله عز وجل، وشبهها بمقولة بني إسرائيل لنبيهم موسى صلى الله عليه وسلم مع أن المقالتين مختلفتان في اللفظ، لكن المؤدى واحد والمعنى واحد. وهنا قال ويحا، هنا قال أجعلتني لله ندا، حكم عليه بظاهر قوله، وأن هذه العبارة فيها تشريك المخلوق بالخالق. وقد قدمنا في الدرس الماضي وجه ذلك، وهو أن العطف بالواو يقتضي التشريك مطلقا بدون فاصل فوري. فلو قال قائل جاء بكر وعلي، جاء أبي وأخي، جاء خالي وعمي، فإن السامع لا يفهم إلا أن كل اثنين حضرا معا. لكن لو قال جاء أبي ثم أخي حضر خالي ثم عمي، يفهم أن كل اثنين جاء مختلفين، بين ليس مشتركين في المجيء. ولهذا كان الصواب ما شاء الله ثم شئت، أعتمد على الله ثم عليك، هذا الأمر إلى الله ثم إليك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولابن ماجه عن الزبير رضي الله عنه عن عائشه رضي الله عنها منها قال: رايت كاني مشيت على اثر من اليهود، قلت انكم لانتم القوم لولا انكم تقولون عبيد بن الله، قالوا: وانكم لانتم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله يا محمد. ثم مرض في اثر من النصارى، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرتم بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
وهذا الحديث ينضم إلى ما سبقه في الباب، لأنه يتمم المعنى، معنى الحديثين قبله، ويزيد أمرا أو أمرين. الأمر الأول أن صاحب الهوى يتصيد على أهل السنة أمرا يحتج به عليهم وإن لم يقصدوه لذاته، وقعوا فيه عن جهاد أو جهل، وهذا يوجب على صاحب السنة أن يحذر غاية الحذر. الأمر الثاني اعتبار الرؤيا الصالحة، فالرؤيا الصالحة ولا تكون رؤيا صالحة إلا ممن هو صادق وصاحب تقوى. وكيف تعتبر؟ تعتبر إذا وافقت شرعا. أما إذا لم توافق شرعا فلا عبرة بها، قد يكون لها تأويل آخر. مثال ذلك: لو أن ابنك بالغ الرشد رأى في المنام أن عالما يحدثه ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فلنعتبر يا ابني هذا العام، يا أبي هذا العام، هذه معتبرة، لأنها هذه الرؤية قامت على حديث. ولعله مثال أوضح، لو أنه قال لك: يا أبي سمعت الشيخ فلان يقول فضل العمرة في رمضان عظيم، وذلك أنها تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه معتبرة لأنها وافقت حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث في قوله صلى الله عليه وسلم: إنه كان يمنعني أن أنهاكم عنها كذا وكذا، جاء في بعض طرق الحديث الحياء، وهذا على إذا كانت الرواية محفوظة فإن الحياء قسمان: حياء من قول الحق وإنكار الباطل، فهذا منزه عنه نبيكم صلى الله عليه وسلم، لا يسكت صلى الله عليه وسلم على باطل ولا يسكت على منكر أبدا، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجحد الباطل صلى الله عليه وسلم. الثاني: حياء فيما لم ينزل عليه فيه شيء، حياء منه صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أمر اعتاده الناس وتعارفوا عليه وهو لم ينزل عليه فيه شيء، فهذا صلى الله عليه وسلم يسكت حتى يستبين له فيه فينهى عنه أو يأمر به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آل الله، وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون.
هذه الترجمة تتضمن التنبيه إلى أن سب الدهر هو الزمن، هو سب لله سبحانه وتعالى، لأنه هو وحده المصرف المدبر للزمن وما فيه من حوادث. ومن المتفق فمن سب الدهر إذن سب الدهر خدش توحيده وأنقصه. ومن المتفق عليه بين العقلاء أن سب الصنعة يتجه إلى الصانع، فمثلا لو أن مهندسا صمم خزانة من خشب أو من حديد فظهرت فيها عيوب تقدح فيها وشبه ساب، فإنهم يعلم يفهمون منه أنه يريد أن ينتقم من صانعها. هذا متفق عليه ولم ينكره بين العقلاء ولم ينكره أحد. إذن سب الدهر بلعن مثل لعن الله هذه الساعة، وقول بعض العامة لعن الله الزمن الذي عرفني بفلانة، أو هي تقول لزوجها لعن الله الزمن الذي عرفني به، أو تقول لولدها قبح الله الزمن الذي جئت لي فيه، فهذا كله محرم، وهو قدح في حكمة الله سبحانه وتعالى. فإنه لا يحدث شيء في الكون، في السماء أو في الأرض أو بينهما، إلا وهو من الله عز وجل، وله فيه الحكمة البالغة. علمها من علمها، وجهلها من جهلها. ومن هذا سب الزمن، سب السنة، اليوم أو الساعة. فيجب على المسلم أن يصون لسانه عن هذا، وأن يجعل بديلا منه لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. فإنه بهذه الكلمات له فيها قربة إلى الله سبحانه وتعالى حين تصدر منه صادرا محتسبا. وثانيا هي بديل عن أمر مذموم، هي محمودة ومحبوبة إلى الله عز وجل، وهي بديلة من أمر مذموم. صدر المصنف رحمه الله هذه الترجمة بآية الجاثية هذه، والشاهد منها ما تضمنته من خبر المشركين منكرة البعث، وهو قولهم ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر، يعني يهلكنا مرور الليالي والأيام. وهذا يشبهه قول من ينسبون الحوادث إلى الطبيعة ويسمون الدهرية، وممن يوافقهم من ذوي الأفكار المعاصرة الشيوعيون، فإنهم يردون كل شيء إلى طبيعة، فعندهم لا إله والحياة مادة، والدهرية القدامى ينسبون إلى الزمن، وأن مرور الزمن ومرور الزمن بسنيه وشهوره وأيامه ولياليه هو الذي يهلك. وضمن ما دون عنهم أنهم يقولون بعد أظن 36,000 سنة أو 46,000 سنة يعود كل شيء لطبيعته، فهم يقولون بتتابع الهلاك ثم تتابع العود. فأكلبهم الله سبحانه وتعالى، ومشرك قريش شابهتهم في هذا. ثم رد عليهم فقال ما لهم بذلك من علم، ما عندهم علم. فالقوم أنكروا البعث وأنهم لا يبعثون، لأنه لا يهلكهم إلا الحياة الدنيا، يموت أناس ويولد آخرون. فأكذبهم بقوله ما لهم ذلك من علم إن هم إلا يخرصون. إذن جمعوا بين الجهل والظن الكاذب، الجهل والظن الكاذب، وهذه بلية من البلايا. فالجهل يمكن علاجه، لأن من جهل شيئا وبين له أن الصواب خلافه يعود إلى الصواب إن كان منصفا حازما في أمره ناصحا لنفسه. أما الظن صاحب الظن الكاذب فإنه ينقدح في ذهنه أنه لا شيء عنده خير من هذا الذي هو عليه. ولهذا يقولون سبب الانحراف عن الحق والميل للباطل واحد من أمرين، إما سوء الفهم وإما سوء القصد، فالثاني ليس له علاج لأن قصده سيء، يريد الباطل عالما عامدا. نعم.
قال رحمه الله في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله تعالى يؤتيه ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر مقلب الليل والنهار، وفي روايه لا تسب الدهر فان الله هو الدهر.
هنا أمور لا بد من بيانها. أولا في الحديث ظاهرا أن الله يتأذى من سب الدهر، هذا هو لفظ الحديث ظاهرا يؤذيني ابن آدم، فالقائل هو الله سبحانه وتعالى والمخبر عنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الصحيحة يجب قبولها على ما تضمنته ظاهرا ولا يجوز تأويلها بغير ذلك حتى يوجد نص يصرف عن هذا الظاهر. وقد يستغرب أحد فيقول كيف يتأذى الله؟ الإنسان يتأذى، فكيف تأذى الله؟ نقول بالإضافة إلى ما تقدم، تذكر قوله تعالى ليس كمثله شيء، فقد يكون اللفظ مشتركا في صفة من الصفات لكن ليس وصف الله بها كوصف المخلوق بها. فالمخلوق يسمع، والله وصف نفسه أنه يسمع، والمخلوق يبصر، والله وصف نفسه بأنه يبصر، فليست الصفات كالصفات. فمن تأذى من المخلوقين يتألم إما نفسيا إما تألما نفسيا أو جسديا. هذا يجب صيانة الخالق عنه، وهو نظير قوله تعالى يعني ما في الحديث وإذن ابن آدم نظير قوله تعالى في الحديث القدسي الطويل وفيه وما ترددت عن شيء أنا فاعله من ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكرهه مساعدة أو نعم ولا بد له منه. فتردد المخلوق نابع عن حيرة وعدم ظهور ما هو الأصلح له في هذا الشيء. أما تردد الخالق فليس كذلك، فهو سبحانه وتعالى عالم بمقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكتبها عنده في اللوح المحفوظ. فإذا ما التردد في الحديث؟ تردد الرب جل وعلا بينه بقوله يكره الموت وأكره مساءتك ومساءتك، يعني أكره أن أسيء، هذا هو تردده سبحانه وتعالى. وهكذا كلما شابه حديث الباب وهذا الحديث يجب أن يفهم، يجب على المسلم حيالها أمران: الأمر الأول قبولها وإثبات ما تضمنته واعتقاد أنه حق على حقيقته، يجب أن يصان عن الظنون الكاذبة والخيالات الباطلة، وثانيا يصونه عن مشابهة الخالق للمخلوق في الصفة. الأمر الثاني في قوله يسب الدهر، هذا هو الشاهد من الحديث الترجمة، وقوله وأنا الدهر فسره بقوله بيدي الأمر. وها هنا سؤال: هل الدهر من أسماء الله؟ والجواب: ليس الدهر من أسماء الله لما يأتي. أولا، ذم الله المشركين على قولهم نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وهم يعنون بذلك مرور الليالي والأيام. ولو كان الدهر من أسماء الله لكان قولهم صحيحا، لأن معنى قولهم وما يهلكنا إلا الله، فلما ذمهم الله تعالى وكذبهم علم أن قولهم باطل، فبان بهذا أن الدهر ليس من أسماء الله. الثاني في الحديث نفسه، في الحديث نفسه شيئان: أحدهما تفسير الدهر المراد في الحديث، وهو قوله بيدي الأمر، وفي رواية أقلب الليل والنهار. فهذا التفسير يتضمن مقلب اسم فاعل، ومقلبا اسم مفعول، ولا يمكن أن يكونا اسما لمسمى واحد. فإن أحدهما وهو اسم الفاعل مقلب وصف لله عز وجل، والآخر وصف لمخلوق يقلبه الله كيف شاء ويصرفه كيف شاء. الأمر لعله الثالث والدرجة الثالثة والرابع: أن الدهر اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بأسماء الله الحسنى، فأسماء الله متضمنة معاني، فالرحيم والرحمن يتضمنان وصف الله بالرحمة، والكريم وصفه بالكرم يتضمن وصفه بالكرم، والحكيم يتضمن وصفه بالحكم أو الحكمة، والغفور يتضمن وصفه بالمغفرة، والعزيز يتضمن وصفه بالعزة وهي القوة والمنعة إلى غير ذلك. أما الدهر فليس فيه من هذا شيء. نعم هاتوا بعض الأسئلة.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وجزاكم عنا أحسن الجزاء. هذا السائل يقول حفظكم الله: إذا كان المتهم كافرا فهل نحلفه بآلهته لأنه قد يكون عليه الحلف لله تعالى لأنه لا يعظم الله عز وجل أصلا؟
هذا جرم، جرم نرتكبه إذا حلفناه بآلهته. معنى هذا أن نعينه على الإثم والعدوان، نعينه على الإثم والعدوان. ولكن الكفار قسمان: ملي ومشركي. فالملي اليهود والنصارى هم يعظمون الله، وأما المشركي كالمجوس والبوذي والهندوكي والهندوسي هؤلاء لا يعظمون الله عز وجل فلا يحلفون. نعم
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: في مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم،
في مسألة ماذا؟
اجتهاد النبي،
اجتهاده. نعم
في مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم جاء حديث: أنتم أعلم بشكور دنياكم بالنهر الذي جاء شيطا. والنبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في هذه المسألة ولم ينزل من الوحي شيء في ذلك، ومع ذلك لا يمكن أن نعتبره إضرارا، فأرجو توضيحا مثلا حفظكم الله.
أولا، ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يراد به الشرع ولا يراد به الأمور الدنيوية. فالأصل في الأمور الدنيوية هو الحل، فالمسلم يبيع ويشتري ويأكل ويشرب ويلبس، هكذا الأصل الحل. لكن إذا نزل وحي بتحريم شيء كان في الأصل حلالا حرمنا. فإذا تقرر هذا فاجتهاده صلى الله عليه وسلم في نهيه الأنصار عن تعبير النخل هذا أمر دنيوي ليس ديني، لكن من محبتهم له وعظم منزلته مكان وعظم منزلته عندهم أطاعوه. وما يجرؤ أحد على مخالفة محمد صلى الله عليه وسلم أبدا، حتى في حتى في مماته، لأن ما ينقل علينا بعد ما ينقل إلينا بعد مماته هذا من الشرع المستقر، وفي حياته قد يأمر بشرع وقد يأمر بأمر دنيوي. فليس هذا من الباب الذي تحدثنا فيه. نعم
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: كيف نجمع بين نزول الوحي احيانا بخلاف اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وبين العظمه في امور الدين للنبي صلى الله عليه وسلم؟
وهذا لا ينافي العصمة، هو بشر يعرض له النسيان صلى الله عليه وسلم، وقد يفعل ما هو قد يفعل خلاف الأولى عند الله عز وجل، هو بشر، هذا لا ينافي العصمة أبدا. وإنما إذا بلغه أمر أو نهي كان معصوما صلى الله عليه وسلم، فإنه ما ترك من شرع الله شيئا حتى بينه للناس. كما أنه عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء معصومون من كبائر الذنوب كالزنا والسرقة، معصومون منها. وكذلك على التحقيق هم معصومون من صغائر الخسة كاللمسة المحرمة والقبلة المحرمة والنظرة المحرمة، معصومون منهم منها، معصومون منها عليهم الصلاة والسلام. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: إذا قال الكافر قولا لا يتعلق بالشرع فكيف نتبين سبقه، وهل يقبل قوله مطلقا في ذلك التقدير؟
هذا الأمر أولا في الشرع لا نقبل قول كافر أبدا. ولهذا في علم الحديث قاعدة، وهي أن من أدى خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه تحمله مشرك يقبل منه، مثل أبي سفيان تحمل حديث قصة هرقل الطويلة تحمله يوم كان مشركا فقبلت منه بعد إسلامه. هذا كثير، فإن كثير من الصحابة رضي الله عنهم يتحملون أشياء ويدركونها ويحفظونها يوم كانوا مشركين، فلما أسلموا أدوها وقبلت منهم. الأمر الثاني أن يكون ما يخبر به الكافر لا علاقة له بالشرع، فهذا إن كان من أصحاب الاختصاص قبل، الهندسة، الطب، الرياضيات، الجيولوجيا، وهكذا يقبل ما لم يعارض شرعنا، لأن صاحب اختصاص. نعم. لماذا لا نقبله منه؟ نعم.
يقول هذا السائل: هل يصح عندكم أن أحدا من السلف أثبت تسمية الله تعالى بالدهر كما يذكر لمعاذ بن حماد؟
أنا سمعت بهذا ولكني لا أتذكر الآن من يعني من ذهب إلى هذا المذهب، وقد بينت لكم بالأدلة نعم التي سبقني إليها أئمة. فمن أراد الاستزادة فليراجع القواعد المثلى للشيخ الإمام محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله.
بارك الله فيكم. هذا الآية يقول حفظكم الله: هل الآية يشير إلى قوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، هل أتت على لسان المهديين أم المشركين؟
كيف؟ بعد ما ترفع الشروط.
هل الآية أتت على لسان المهديين أم المشركين؟
أما
المشركين
قصها الله سبحانه وتعالى فيما أخبر به عن المشركين، وأهل التفسير من السلف والخلف يذكرون أن مقولة قريش هذه توافق الدهرية. نعم، توافق قول الدهرية.
بارك الله فيكم. هذا أحد الإخوة يقول: يفسر بعض طلبة العلم قول الله عز وجل في الحديث القدسي وأنا الدهر تقريبا من قوة عند الأطفال، يقول: إن الله تعالى له مثل الأعلى، ولكن لتقريب الصورة هو كما يحدث بين الأطفال الذين يلعبون بالألعاب الإلكترونية، فإنه يمر إلى الطفلين بأهل جهاز التحكم وله شخص يمثله داخل اللعبة فيطلق الآخر الأول، مع أن الأول وهي الصورة داخل اللعبة لا يتحرك من قبل نفسه بل يحركه الطفل، فكأنه
ألف لا لا يسوغ، لأن نحن لا نعول على تفسير النصوص إلا من قبل النصوص نفسها أو من قبل الصحابة أو من قبل التابعين أو من قبل صريح اللغة وفصيحها. وهذا التفسير الذي نقله في السؤال تفسير عقلي، تفسير عقلي ولا يجوز قبوله أبدا. نعم.
يقول هذا التالي، يقول بعض النسبة في بلادنا أنظر إلى الله وإلى ابني فلان، يريدنا بهذا الأمر بيان منزلة الابن عند الأم، يعني أنها لا تملك أحدا في هذه الدنيا غيره.
الأولى أن تقول أعتمد على الله ثم على ابن هذا. نعم. طيب نختم بهذا ونستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.